والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه.
والغريب
وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول العلامة ابن الملقب رحمه الله تعالى: والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. والغريب هو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه. هذه الأنواع الثلاثة في قول من قوله والشاذ والمنكر والفرد والغريب بينها قاسم مشترك تقريبا وهو التفرد فتقدم معنا أن الشاذ ما رواه ثقة مخالف للثقات، إذا ثقة واحد يخالف جماعة من الثقات أو من هو أوثق منه، ففيه تفرد، لكن تفرد صادر من ثقة، وهذا التفرد فيه مخالفة. ثم مر معنا بالأمس المنكر، وهو ما تفرد أيضا به واحد لكنه غير متقن ولا مشهور بالحفظ، ففيه أيضا تفرد. اليوم عندنا نوع آخر وهو الفرد، قال ما تفرد به واحد عن جميع الرواة. تلاحظ في فرق بين الفرد هنا والمنكر، هنا قال تفرد به واحد غير متقن، وهنا تفرد به واحد ما قيد، ما قال لا متقن ولا غير متقن. ثم ذكر الغريب، قال وما تفرد به واحد عن الزهري والشفيه، إذن كلها فيها إيه؟ كلها فيها تفرد. طيب، ناخذ اليوم إن شاء الله أو هذه الليلة الفرد. قال ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. الفرد في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين. الفرد في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: فرد مطلق وفرد نسبي. فرد مطلق وفرد نسبي. فالفرد المطلق ما تفرد به راو واحد عن غيره من الرواة من طرف الإسناد الأعلى، يعني من الطرف الذي فيه الصحابي، كأن يروي الصحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يروي هذا الحديث عن الصحابي إلا راو واحد فقط، ثم هذا الراوي الذي هو التابعي قد أيضا لا يرويه عنه إلا راوي واحد فقط، وربما أيضا هذا الراوي الذي هو الأنصار في الطبقة الثالثة، يعني الصحابي تفرد به، التابعي تفرد به عن الصحابي، الراوي عن التابعي تفرد به، أيضا قد يستمر هذا التفرد، ومن أوضح الأمثلة عليه حديث عمر في النيات، تفرد به عن النبي عليه الصلاة والسلام عمر، فلم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر بن الخطاب، جاء من طريق معلولة من حديث أبي سعيد الخدري، لكن يعني لا يلتفت لهذا الطريق لعدم ثبوته، فما صح ما ثبت إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، عمر تفرد عنه راوي واحد فقط، تفرد عنه راوي واحد فقط، وهو علقمة بن وقاص الليثي. ما رواه عن عمر إلا علقمة بن وقاص. علقمة بن وقاص أيضا تفرد عنه راوي واحد، وهو محمد بن إبراهيم التيمي. محمد أيضا تفرد عنه راوي واحد فقط، هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري. وعن يحيى بن سعيد أخذوا عنه مئات الرواة. فهذا مثال للفرد المطلق. الفرد المطلق هو الذي رواه أو تفرد به راوي واحد من الطرف الذي فيه الصحابة. مثاله أيضا مثال آخر، حديث عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الولاء وهبته. نهى عن بيع الولاء وهبته. فهذا لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ابن عمر، ولا يروي عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار. لا يرويه عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار. هكذا أيضا حديث الكدية التي كانت في حفر الخندق، لما كان الصحابة يحفرون الخندق واعترضتهم كدية يعني صخرة، ونادوا لها الرسول وضربها حتى انهالت بإذن الله. فهذا الحديث يرويه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما روى عن جابر إلا راوي قال له أيمن الحبشي، وعن أيمن ابنه عبد الواحد، عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر. فتفرد أيمن عن جابر، وتفرد عبد الواحد بن أيمن عن أبيه. لكن ممكن هذا الحديث أو هذا المثال ممكن نخليه في الفرد النسبي. ليه؟ لأن هذه القصة أيضا رويت عن غير جابر، كان أذكر أنها رويت أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فنرجع هذا المثال حتى ما نلبس عليكم، نخليه في الفرد النسبي. هو في تفرد مطلق عن الصحابي، لكن الصحابي لم يتفرد بهذا برواية هذا الخبر. هذا ما يسمى بالفرد المطلق. الفرد المطلق. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني، وهو الفرد النسبي. الفرد النسبي يعني فيه تفرد وفيه عدم تفرد. كيف عدم تفرد؟ إنه رواه مجموعة، رواه 2، 3، 4، 5، ولكن فيه تفرد بالنسبة إلى شيء معين. في تفرد بالنسبة إلى شيء معين. يعني مثلا عندنا حديث رواه 5 أشخاص، كلهم رووا هذا الحديث، 4 منهم ضعفاء، 1 ثقة. فنقول لم يروه إلا فلان. اشتفى من قولنا لم يروه إلا ثقة. ها اي بس مفهوم المخالفة انه في ناس رووا غيره ولا ما فيه؟ فيه. هل هذا فرد مطلق مثل حديث علقمة بن وقاص عن عمر؟ لا. فهنا شورك هذا الراوي الثقة، شورك بالرواية، لكن بالنسبة للوصف، وصف الثقة تفرد به هذا الراوي. واضح؟ طيب، عندنا أيضا مثلا حديث يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لنفرض عائشة وابو هريرة وابن عمر، رواه عن عائشة 2، ورواه عن ابي هريرة 2، ورواه عن ابن عمر 1. فهنا نقول لم يروه عن ابن عمر الا 1. هذا تفرد بالنسبة لمن؟ بالنسبة لابن عمر. بالنسبة للطريق ابن عمر تفرد به عنه راوي واحد، لكن ابن عمر ما تفرد به، شاركه أبو هريرة وشاركته عائشة، وهؤلاء أيضا لهم تلاميذ، كل واحد منهم روى عنه اثنان ثلاثة أو أكثر، فصار التفرد هنا بالنسبة إلى حديث ابن عمر، تفرد نسبي. أنتم معي الآن واضح تمام؟ طيب، في عندنا تفرد بالنسبة إلى جهة، إلى بلد، مثل ما قالنا تفرد به أهل مكة، يعني حديث صحابي مثلا، صحابي من سكان مكة ولم يروي هذا الحديث عنه إلا تلاميذ من أهل مكة، فننظر إلى الراوي عنه إذا هو مكي، مثلا الراوي عن الراوي مكي، هذا تفرد، نقول تفرد به إيش؟ أهل مكة، ثم عنهم عاد ينتشر. لكن لو جاءنا هذا الحديث روى عن الصحابي واحد من أهل مكة، واحد مثلا من أهل البصرة، واحد من أهل اليمن، حجوا قابلوا هذا الصحابي وكلهم روى عن هذا الحديث، هنا ما صارت يعني، وإن كان الصحابي من أهل مكة ولكن هذا الحديث ما نقول تفرد به أهل مكة. ليه؟ لأنه رواه عن الصحابي تلاميذ من غير أهل مكة. والإمام أبو داود رحمه الله ألف كتاب في السنة التي تفرد بها أهل بلد، وتذكرون في درس الزاد يمكن أخذنا حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني أخذ لرأسه ماء جديد، مسح رأسه بماء جديد. هذا الحديث أو هذه السنة، يعني يأخذ ماء جديد لرأسه، قال تفرد بها أهل مصر، مع أن الصحابي من مدني، لكن هذه الرواية أو هذا الحديث تفرد به أهل مصر. شوف الآن يعني طيب عندنا هذا الحديث صحيح مسلم، يقول حدثنا هارون بن معروف حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وابو الطاهر، يعني مسلم له كم شيخ؟ ثلاثة شيوخ، واحد منهم مصري واثنان غير مصريين، واحد منهم مصري اللي هو أبو الطاهر أحمد بن عامر المصري. طيب أبو الطاهر يرويه عنه، يروي قالوا كلهم أو كل الثلاثة قالوا حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المسلم القرشي مولاهم المصري. طيب عبد الله بن وهب هذا مصري، قال أخبرني عمرو بن الحارث، الأنصاري أبو أمية المصري مصر. طيب أن حبان بن واسع حدثه، هذا خلص الآن الحديث صار رجع مدني، حبان بن واسع مدني، أن أباه واسع حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد، فالصحابي عبد الله بن زيد مدني وتلميذه واسع مدني وتلميذ التلميذ حبان مدني، هؤلاء من أخذ عنهم؟ قالوا ما أخذ عنهم إلا أهل مصر اللي هو عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث أخذوا عنه عبد الله بن وهب. من هنا قالوا هذه السنة مصرية خرجت من عندنا، يعني بعد ابن وهب فشيت ورحت. نعم بالطبع، ولهذا تقول يعني إذا قرأت مثلا كتاب شروح الحديث اللي يعتني بلطائف الإسناد يقول لك هذا الإسناد فيه لطائف، يقول لك هذا الإسناد مثلا فيه ثلاثة مدنيون وفيه واحد بصري وواحد مدني وهكذا، ينبهون على هذا الشيء. طيب هذا الفرد النسبي، إذن ممكن التفرد يكون بالنسبة إلى وصف، كقولنا لم يروي ثقة إلا فلان، وقد يكون بالنسبة إلى طريق من الطرق، وقد يكون بالنسبة إلى بلد. طيب إذا كان هذا الحديث تفرده بالنسبة إلى بلد، فهل يلزم من هذا التفرد أن يكون رواه راوي واحد فقط، ولا ممكن مجموعة؟ ممكن مجموعة، يعني خمسة ستة كلهم من بلد واحد، من مكة مثلا. وممكن أيضا احتمال آخر إنه ما روى من أهل مكة إلا راوي واحد، فيقال أهل مكة هو المراد والمقصود واحد، مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والناس هنا كلهم واحد، هنا واحد الذين قالوا الناس واحد، إن الناس يعني قريش قد جمعوا لكم. طيب هل الفرد صحيح أو حسن أو ضعيف؟ ما حكم حديث الفرد؟ على حسب من تفرد به، فقد يكون صحيح مثل حديث عمر في النيات، ومثل حديث النهي عن بيع الولاد يبدأ تحديث ابن عمر، ومثل حديث مالك عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، هذه ثلاثة أمثلة على التفرد المطلق، يعني بدل الحديث اللي مسحته عند جابر تضعون بداله حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، يعني أنه دخل غير محرم، دخل بلباس الحرب. فقد يكون الفرد صحيحا وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا، وهذا الغالب على الأفراد، يعني الغالب أنه لما يشخص أو حديث يكون فرد تفرد به واحد فهذا تفرد نظنه للضعف. ولهذا كان العلماء يحذرون من الغرائب، إياك والغرائب أو إياكم الغرائب، فلأنها مظنة الضعف. وذكروا أيضا أنهم كانوا إذا اجتمعوا للمذاكرة كانوا يكرهون أن يخرج الرجل أحسن أحاديثه. إيش معنى أحسن أحاديثه؟ يعني الأحاديث الغرائب اللي فيها تفردات، لأن الغالب عليها الضعف. واحد يقول لأحد علماء الحديث، يقول له ما أحسن حديث فلان عنده حديث حسن، قال من حسنها فررت، يعني إنها إيش يقصد بالحسن هنا إنها غرائب. إذن الخلاصة أن الفرد يختلف حكم، يعني لا يلزم من التفرد الصحة ولا الحسن ولا الضعف، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. طيب عندنا حديث فرد وعندنا حديث غريب، حديث فرد وحديث غريب. يقولون الفرد هو الغريب والغريب هو الفرد، فهما مترادفان، ولكن في الغالب في الاستعمال إذا قالوا حديث فرد يقصدون به الفرد المطلق، وإذا قالوا غريب يقصدون به الفرد النسبي. يعني غريب من هذا الوجه، غريب أو فرد يعني تفرد به مثل أهل مكة ولا كذا، مثل هذه يطلقون عليها غرائب، يطلقون عليها غرائب. طيب، مظنة الأحاديث الغرائب أين نجدها؟ في كتب مؤلفة في مسمى الأفراد، مثل الأفراد للدارقطني، الأفراد للدارقطني، مثل مسند البزار، كل ما تقرأ حديث في الغالب تجد بعده لم يروه عن فلان إلا فلان، لم يروه إلا فلان. هكذا أيضا المعجم الأوسط للطبراني، يعني هذه بعض الكتب التي هي مظنة الغرائب. كذلك جامع الترمذي لما يقول لك حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا الحديث غريب لم يروي عن فلان إلا فلان، فهذه كلها إشارة إلى التفردات. وعاد أنت تنظر هل هو تفرد مطلق ولا تفرد نسب، ثم حكم هذا الفرد هل هو صحيح ولا حسن ولا ضعيف، كل حديث يعطى الحكم المناسب له. طيب، حينما يأتينا عالم ويقول إن هذا الحديث لم يروه عن فلان إلا فلان، لم يروه عن فلان إلا فلان أو تفرد به فلان، هل هذه قضية مسلمة ولا هذا بحسب علم العالم؟ هذا بحسب علمه، ولهذا يقول العالم، لكن طبعا يعني أغلاطهم قليلة، لكن هذا وارد موجود، يقول عالم لم يروي هذا الحديث إلا فلان أو تفرد به فلان، ثم تجد عالم آخر يتعقبه ويقول له بل رواه فلان وفلان وفلان، تجد يقول ما روى عن فلان إلا فلان، وتبحث تجد أنه روى عنه مثلا ثلاثة، ما هو واحد بس، تجد ثلاثة كلهم روى. فهذا يعني المقصود أنه طالب علم لا يقف عند هذه الكلمة، صح العالم له كلمة لها وزنها ولها قيمتها واعتبارها، ولكن أيضا هناك علماء كبار آخرون درسوا هذا الحديث وخرجوا وجمعوا طرقا، فتنظر هل وافقوه أم خالفوه، وإذا خالفوه يعني ما هي أيضا حجة هذا المخالف، فتكون على بينة وعلى بصيرة من أمرك. تقريبا يعني هذه خلاصة موضوع الحديث الفرد وموضوع درس هذه الليلة، ونتمنى الإخوة اللي يجودون حضورهم درس المصطلح يعني يحاولون يصلون معنا العشاء، لأن الدرس أحيانا ما يكون طويل، فيعز علينا أنهم يجوا وحنا مخلصين. وفق الله الجميع. تفضل. ممكن تعيد؟
أقول هل نستطيع أن نقول أن كل شاذ ومنكر فهو فرد؟
في الغالب، في الغالب، لأن أحيانا تأتي في الطرق مثلا عندنا هنا اثنين هناك عندنا أربعة، واضح؟ في طرف الشاذ ممكن تجد أكثر من واحد. كيف؟ مخالفة الثقة لمن أوثق منه. أنت لم يعني ممكن لما تجي في الحديث المعلل تجد أحيانا أنه في طرف فيه اثنين، طرف فيه ثلاثة أربعة خمسة، وتحكم عليه بالشذوذ طرف الأقل هذا. لكن الغالب، ولهذا أنا قلت غالبا يعني إنه هذه كلها تفردات، كلها تفردات. لا ولو في طبقة واحدة، ولو في طبقة واحدة يكون هذا تفرد، لكن إذا التفرد من الأعلى من جهة الصحابي هذا يكون تفرد مطلق، تفرد مطلق. إذا صار التفرد في أثناء الإسناد يعني ما فوق المتفرد اثنين ثلاثة أربعة، ثم عن الثلاثة على الأربعة تفرد به واحد، هذا يكون تفرد إيش؟ تفرد نسبي اللي يسميه غريب. يعني هؤلاء العلماء الكبار الخصاب أصحاب الحفظ الواسع إذا تفرد يقبل تفرده. في كلمة الإمام مسلم رحمه الله أظنه يقول أنه يعني تفرد مسلم، والله ما أدري، قال 70 ولا 90 حديث ما يشارك فيها غيره، ويا 70 يا 90 في حدود هذه تفرد بها الزهري. فمثل الزهري إذا تفرد بحديث يقبل تفرده، لأنه عالم واسع الاطلاع، واسع الحفظ، واسع الحفظ. لكن لما يأتي واحد ما هو بهذه الدرجة، فإذا تفرد يكون تفرد عندنا مظنة للوهم بالغلط، فما هو أي تفرد يقبل، ما هو أي تفرد يقبل. من جهة الصحابة، من الطرف الذي فيه الصحابة. ممكن نسميه غريب، نسميه فرد مطلق، نسميه غريب ليش؟ لأن الغريب ما روى راوي واحد فقط، وبيأتينا الغريب يعني واحد غريب نتكلم عنه إن شاء الله الدرس القادم، يعني نذكر الوحدة كمراجعة للفرد ونبدأ على بعض مسائل الغريب ثم نواصل إن شاء الله. فنسميه غريب لكونه روى راوي إيه؟ راوي واحد فقط. نسميه فرد مطلق لأن التفرد جاء من جهتين، من جهة الطرف الأعلى. ونسميه متواتر بالنسبة لما بعد يحيى بن سعيد، ها يحيى بن سعيد الأنصاري، لما عن يحيى بن سعيد رواها قالوا مئات بعد أو عشرات، روى عدد ضخم جدا. كان طبعا التواتر يشتركون فيه، بس أنا قلت المتواتر إلى يحيى بن سعيد، أما المتواتر مطلقا يشتركون فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يشتركون التواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في أي سؤال؟ سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه.
والغريب،
والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول العلامة ابن الملقب رحمه الله تعالى: والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة، عن جميع الرواة أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. والغريب هو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه. هذه الأنواع الثلاثة في قول من قوله والشاذ والمنكر والفرد والغريب بينها قاسم مشترك تقريبا، بينها قاسم مشترك تقريبا وهو التفرد، وهو التفرد. فتقدم معنا أن الشاذ ما رواه ثقة مخالف للثقات، إذن ثقة واحد يخالف جماعة من الثقات أو من هو أوثق منه، ففي تفرد، لكن تفرد صادر من ثقة، وهذا التفرد فيه مخالفة. ثم مر معنا بالأمس المنكر، وهو ما تفرد أيضا به واحد لكنه غير متقن ولا مشهور بالحفظ، ففي أيضا تفرد. اليوم عندنا نوع آخر وهو الفرد، قال ما تفرد به واحد عن جميع الرواة. تلاحظ في فرق بين الفرد هنا والمنكر، هنا قال تفرد به واحد غير متقن، وهنا تفرد به واحد ما قيد، ما قال لا متقن ولا غير متقن. ثم ذكر الغريب، قال وما تفرد به واحد عن الزهري والشافعي. إذن كلها فيها إيه؟ كلها فيها تفرد. طيب ناخذ اليوم إن شاء الله أو هذه الليلة الفرد، قال ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. الفرد في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين، الفرد في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين، فرد مطلق وفرد نسبي. فرد مطلق وفرد نسبي. فالفرد المطلق ما تفرد به راو واحد عن غيره من الرواة من طرف الإسناد الأعلى، يعني من الطرف الذي فيه الصحابي، من الطرف الذي فيه الصحابي، كان يروي الصحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يروي هذا الحديث عن الصحابي إلا راو واحد فقط، ثم لا يرويه عن هذا الصحابي إلا راو واحد فقط، ثم هذا الراوي الذي هو التابعي قد أيضا لا يرويه عنه إلا راوي واحد فقط، وربما أيضا هذا الراوي الذي هو الآن في الطبقة الثالثة، يعني الصحابي تفرد به، التابع تفرد به عن الصحابي، الراوي عن التابع تفرد به، أيضا قد يستمر هذا التفرد، قد يستمر أيضا هذا التفرد. ومن أوضح الأمثلة عليه حديث عمر في النيات، تفرد به عن النبي عليه الصلاة والسلام عمر، فلم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر بن الخطاب، جاء من طريق معلولة من حديث أبي سعيد الخدري، لكن يعني لا يلتفت لهذا الطريق لعدم ثبوته، فما صح ما ثبت إلا عمر رضي الله عنه وارضاه. طيب عمر تفرد عنه راو واحد فقط، تفرد عنه راو واحد فقط، وهو علقمة بن وقاص الليثي، ما رواه عن عمر إلا علقمة بن وقاص. علقمة بن وقاص أيضا تفرد عنه راو واحد، وهو محمد بن إبراهيم التيمي، محمد أيضا تفرد عنه راو واحد فقط، هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد أخذوا عنه مئات الرواة. فهذا مثال للفرد المطلق، الفرد المطلق هو الذي رواه أو تفرد به راوي واحد من الطرف الذي فيه الصحابي. مثاله أيضا مثال آخر، حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيع الولاء وهبته، فهذا لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ابن عمر، ولا يروي عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار، لا يرويه عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار. هكذا أيضا حديث الكدية التي كانت في حفر الخندق، لما كان الصحابة يحفرون الخندق و اعتربتهم كدية يعني صخرة، ونادوا لها الرسول وضربها حتى انهالت بإذن الله. فهذا الحديث يروي جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما روى عن جابر إلا راوي قاله أيمن الحبشي، وعن أيمن ابنه عبد الواحد، عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر. فتفرد أيمن عن جابر، وتفرد عبد الواحد بن أيمن عن أبيه. لكن ممكن هذا الحديث أو هذا المثال ممكن نخليه في الفرد النسبي. ليه؟ لأن هذه القصة أيضا رويت عن غير جابر، كان أذكر أنها رويت أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فنرجع هذا المثال حتى ما نلبس عليكم، نخليه في الفرد النسبي. هو في تفرد مطلق عن الصحابي، لكن الصحابي لم يتفرد بهذا برواية هذا الخبر. هذا ما يسمى بالفرد المطلق، الفرد المطلق. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني، وهو الفرد النسبي. الفرد النسبي يعني فيه تفرد وفي عدم تفرد. كيف عدم تفرد؟ إنه رواه مجموعة، رواه 2، 3، 4، 5، ولكن في تفرد بالنسبة إلى شيء معين، في تفرد بالنسبة إلى شيء معين. يعني مثلا عندنا حديث رواه 5 أشخاص، كلهم رووا هذا الحديث، 4 منهم ضعفاء، 1 ثقة. فنقول لم يروه إلا فلان. اشتفت من قولنا لم يروه إلا ثقة؟ ها؟ اي بس مفهوم المخالفة انه في ناس روى غيره ولا ما فيه؟ فيه. هل هذا فرد مطلق مثل حديث علقمة بن وقاص عن عمر؟ لا. فهنا شورك هذا الراوي الثقة، شورك بالرواية، لكن بالنسبة للوصف، وصف الثقة تفرد به هذا الراوي. واضح؟ طيب، عندنا أيضا مثلا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لنفرض عائشة وأبو هريرة وابن عمر، رواه عن عائشة 2، ورواه عن أبي هريرة 2، ورواه عن ابن عمر 1. فهنا نقول لم يروه عن ابن عمر إلا 1. هذا تفرد بالنسبة لمن؟ بالنسبة لابن عمر، بالنسبة لطريق ابن عمر تفرد به عنه راوي واحد، لكن ابن عمر ما تفرد به، شاركه أبو هريرة وشاركته عائشة، وهؤلاء أيضا لهم تلاميذ، كل واحد منهم رواه عنه 2، 3 أو أكثر، فصار التفرد هنا بالنسبة إلى حديث ابن عمر. تفرده تفرد نسبي، تفرد نسبي. أنتم معي الآن؟ واضح تمام؟ طيب، في عندنا تفرد بالنسبة إلى جهة، إلى بلد، مثل ما قالنا تفرد به أهل مكة. يعني حديث صحابي مثلا، صحابي من سكان مكة، ولم يروي هذا الحديث عنه إلا تلاميذ من أهل مكة، إلا تلاميذ من أهل مكة. فننظر إلى الراوي عنه، وإذا هو مكي مثلا، الراوي عن الراوي مكي، الراوي عن الراوي مكي، هذا تفرد، نقول تفرد به إيش؟ أهل مكة. ثم عنهم عاد ينتشر. لكن لو جانا هذا الحديث رواه عن الصحابي واحد من أهل مكة، واحد مثلا من أهل البصرة، واحد من أهل اليمن، حجوا قابلوا هذا الصحابي وكلهم رووا عن هذا الحديث، هنا ما صارت يعني، وإن كان الصحابة من أهل مكة، ولكن هذا الحديث ما نقول تفرد به أهل مكة. ليه؟ لأنه رواه عن الصحابي تلاميذ من غير أهل مكة. والإمام أبو داود رحمه الله ألف كتاب في السنة التي تفرد به أهل بلد، في السنة التي تفرد بها أهل البلد. وتذكرون في درس الزاد يمكن أخذنا حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني أخذ لرأسه ماء جديد، مسح رأسه بماء جديد. هذا الحديث أو هذه السنة، هذا السنة يعني يأخذ ماء جديد لرأسه، قال تفرد بها أهل مصر، تفرد بها أهل مصر، مع أن الصحابي من مدني، الصحابي مدني، لكن هذه الرواية أو هذا الحديث تفرد به أهل مصر. شوف الآن يعني طيب عندنا هذا الحديث صحيح مسلم، يقول حدثنا هارون بن معروف حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وابو الطاهر، يعني مسلم له كم شيخ؟ ثلاثة شيوخ، واحد منهم مصري واثنان غير مصريين. واحد منهم مصري اللي هو أبو الطاهر أحمد بن عامر المصري. طيب أبو الطاهر يروي عنه، يروي قالوا كلهم أو كل الثلاثة قالوا حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري. طيب عبد الله بن وهب هذا مصري، قال أخبرني عمرو بن الحارث الأنصاري أبو أمية المصري مصري. طيب أن حبان بن واسع حدثه، هذا خلص الآن الحديث رجع مدني، حبان بن واسع مدني، أن أباه واسع حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد، فالصحابي عبد الله بن زيد مدني وتلميذه واسع مدني وتلميذ التلميذ حبان مدني. حاول من أخذ عنهم؟ قالوا ما أخذ عنهم إلا أهل مصر اللي هو عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث أخذوا عنه عبد الله بن وهب. من هنا قال هذه السنة مصرية خرجت من عندنا، يعني بعد ابن وهب فشيت ورحت. إيه بعض الطرق، ولهذا دقيق يعني إذا قرأت مثلا كتاب شروح الحديث اللي يعتني بلطائف الإسناد يقول لك هذا الإسناد فيه لطائف، يقول لك هذا الإسناد مثلا فيه ثلاثة مدنيون وفيه واحد بصري واحد مدني وهكذا ينبهون على هذا الشيء. طيب هذا الفرد النسبي، إذن ممكن التفرد يكون بالنسبة إلى وصف، كقولنا من يروي ثقة إلا فلان، وقد يكون بالنسبة إلى طريق من الطرق، وقد يكون بالنسبة إلى بلد. طيب إذا كان هذا الحديث تفرده بالنسبة إلى بلد، فهل يلزم من هذا التفرد أن يكون رواه راوي واحد فقط، ولا ممكن مجموعة؟ ممكن مجموعة، يعني خمسة ستة كلهم من بلد واحد من مكة مثلا، وممكن أيضا احتمال آخر إنه ما روى من أهل مكة إلا راوي واحد، فيقال أهل مكة هو المراد والمقصود واحد، مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والناس هنا كلهم واحد، هنا واحد، الذين قالوا الناس واحد إن الناس يعني قريش قد جمعوا لكم. طيب فهذا لي الفرد، هل الفرد صحيح أو حسن أو ضعيف؟ ما حكم الحديث الفرد؟ على حسب المتفرد، على حسب من تفرد به، فقد يكون صحيح مثل حديث عمر في النية، ومثل حديث النهي عن بيع الولاف في يده حديث ابن عمر، ومثل حديث مالك عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. هذه ثلاثة أمثلة على التفرد المطلق، يعني بدل الحديث اللي مسحته عهد الجابر طبعا بداله حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، يعني أنه دخل غير محرم، دخل بلباس الحرب. فقد يكون الفرد صحيحا وقد يكون حسنا، قد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، وهذا الغالب على الأفراد. يعني الغالب أنه لما شخص أو حديث يكون فرد تفرد به واحد فهذا تفرد نظنه ليه؟ للضعف. ولهذا كان العلماء يحذرون من الغرائب، إياك والغرائب أو إياكم الغرائب، فلأنها مظنة الضعف، مظنة الضعف. وذكروا أيضا أنهم كانوا إذا اجتمعوا للمذاكرة كانوا يكرهون أن يخرج الرجل أحسن أحاديثه. إيش معنى أحسن أحاديثه؟ يعني الأحاديث الغرائب اللي فيها تفردات، لأن الغالب عليها الضعف. واحد يقول لأحد علماء الحديث، يقول ما أحسن حديث فلان، فلان عنده حديث حسن، قال من حسنها فررت، يعني إنها إيش؟ يقصد بالحسن هنا إنها غرائب. إذن الخلاصة أن الفرد يختلف حكمه، يعني لا يلزم من التفرد الصحة ولا الحسن ولا الضعف، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. طيب، عندنا حديث فرد وعندنا حديث غريب، حديث فرد وحديث غريب. يقولون الفرد هو الغريب والغريب هو الفرد، فهما مترادفان. ولكن في الغالب في الاستعمال إذا قالوا حديث فرد يقصدون به الفرد المطلق، وإذا قالوا غريب يقصدون به الفرد النسبي. إذا قالوا غريب يقصدون به الفرد النسبي، يعني غريب من هذا الوجه، غريب أو فرد يعني تفرد به مثل أهل مكة ولا كذا، مثل هذا يطلقون عليها غرائب. طيب، مظنه الاحاديث الغرائب اين نجدها؟ في كتب مؤلفه في مسمى الافراد، مثل الافراد للدارقطني، مثل مسند البزار، كل ما تقرا حديث في الغالب تجد بعده لم يروه عن فلان الا فلان، هكذا ايضا المعجم الأوسط للطبراني، يعني هذه بعض الكتب التي هي مظنة الغرائب. كذلك جامع الترمذي لما يقول لك حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا الحديث غريب لم يروي عن فلان إلا فلان، فهذه كلها إشارة إلى التفردات. وعاد أنت تنظر هل هو تفرد مطلق ولا تفرد نسب، ثم حكم هذا الفرد هل هو صحيح ولا حسن ولا ضعيف، كل حديث يعطى الحكم المناسب له. طيب، حينما يأتينا عالم ويقول أن هذا الحديث لم يروه عن فلان إلا فلان أو تفرد به فلان، هل هذه قضية مسلمة ولا هذا بحسب علم العالم؟ هذا بحسب علمه. ولهذا يقول العالم، لكن طبعا يعني أغلاطهم قليلة، لكن هذا وارد موجود. يقول العالم لم يروي هذا الحديث إلا فلان أو تفرد به فلان، ثم تجد عالم آخر يتعقب عليه يتعقبه ويقول له بل رواه فلان وفلان وفلان. تجد يقول ما روى عن فلان إلا فلان، وتبحث تجد أنه روى عنه مثلا ثلاثة، ما هو واحد بس، تجد ثلاثة كلهم روى. فهذا يعني المقصود أن طالب العلم لا يقف عند هذه الكلمة. صح العالم له كلمة لها وزنها ولها قيمتها واعتبارها، ولكن أيضا هناك علماء كبار آخرون درسوا هذا الحديث وخرجوا وجمعوا طرقه، فتنظر هل وافقوه أم خالفوه، وإذا خالفوه يعني ما هي أيضا حجة هذا المخالف، فتكون على بينة وعلى بصيرة من أمرك. تقريبا عن هذا خلاصة موضوع الحديث الفرد وموضوع درس هذه الليلة. ونتمنى الإخوة اللي يجود من حضور درس المصطلح أن يحاولون يصلوا معنا العشاء، لأن الدرس أحيانا ما يكون طويل، فيعز علينا أنهم يجوا وحنا مخلصين. وفق الله الجميع. تفضل. ما ممكن تعيد؟
أقول هل نستطيع أن نقول أن كل شاذ ومنكر فهو فرد؟
في الغالب، في الغالب، لأن أحيانا تأتي في الطرق مثلا عندنا هنا اثنين هناك عندنا أربعة، واضح؟ في الطرف الشاذ ممكن تجد أكثر من واحد. كيف؟ مخالفة الثقة لمن أوثق منه. أنت لم يعني ممكن لما تجد الحديث المعلل تجد أحيانا أنه في طرف فيه اثنين، طرف فيه ثلاثة أربعة خمسة، وتحكم عليه بالشذوذ طرف الأقل هذا. لكن الغالب، ولهذا أنا قلت غالبا يعني إنه هذه كلها تفردات، كلها تفردات. لا لا، ولو في طبقة واحدة، ولو في طبقة واحدة يكون هذا تفرد، لكن إذا التفرد من الأعلى من جهة الصحابي هذا يكون تفرد مطلق، تفرد مطلق. إذا صار التفرد في أثناء الإسناد يعني ما فوق المتفرد اثنين ثلاثة أربعة، ثم عن الثلاثة على الأربعة تفرد فيه واحد، هذا يكون تفرد إيش؟ تفرد نسبي اللي يسميه غريب.
ايش خص الزبري ومن
يشبهه؟ يعني هؤلاء العلماء الكبار الخصاب اصحاب الحفظ الواسع اذا تفرد يقبل تفرده. في كلمه لامام مسلم رحمه الله اظنه يقول انه يعني تفرد مسلم، والله ما ادري هو قال 70 ولا 90 حديث ما يشارك فينا غيره، يا 70 يا 90 في حدود هذه تفرد بها الزهري. فمثل الزهري إذا تفرد بحديث يقبل تفرده، لأنه عالم واسع الاطلاع، واسع الحفظ، واسع الحفظ. لكن لما يأتي واحد ما هو بهذه الدرجة فإذا تفرد يكون تفرد عندنا مظنة للوهم للغلط، فما هو أي تفرد، ما هو يتفرد يقبل. من جهة الصحابة، من الطرف الذي فيه الصحابة. ممكن نسميه غريب، نسميه فرد مطلق، نسميه غريب ليش؟ لأن الغريب ما رواه راوي واحد فقط. وبيأتينا الغريب، يعني واحد غريب نتكلم عنه إن شاء الله الدرس القادم، يعني نذكر الوحدة كمراجعة للفرد ونبدأ على بعض مسائل الغريب ثم نواصل إن شاء الله. فنسميه غريب لكونه رواه راوي إيه؟ راوي واحد فقط. نسميه فرد مطلق لأن التفرد جاء من جهة إيه؟ من جهة الطرف الأعلى. ونسميه متواتر بالنسبة لي ما بعد يحيى بن سعيد. ها؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. لما عن يحيى بن سعيد رواها قالوا مئات بعد أو عشرات. روى عدد ضخم جدا. وكان طبعا تواتر يشترطون فيه، بس أنا قلت متواتر إلى يحيى بن سعيد. أما متواتر مطلقا يشترطون فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يشترطون التواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في أي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.